السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني المجالس المعقودة لمدارسة مختصر وموجز سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الرسالة الموجزة التي صنفها الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، ملحقا بهذا الموجز للسيرة النبوية موجزا آخر في سيرة الصحابة العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. كان افتتاح المجلس يوم أمس، وفيه الحديث عن مقدمة هذه العناية بالسيرة النبوية، وأن كل مسلم يتحتم عليه قدر من معرفته بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معرفة تقوده إلى أصل الإيمان الصحيح، وتمهد لمحبة صادقة في القلب لأعظم من ينبغي أن يحب من البشر عليه الصلاة والسلام، وتؤسس أيضا هذه المعرفة لواجبات الإيمان الأخر نحو الطاعة والاقتداء والاستنان والاهتداء والمحبة والتوقير والإجلال والنصرة والفداء. وعددوا ما شئتم من الواجبات علينا أمة الإسلام لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. هذه الواجبات العظام التي تلزمني وتلزمك عبد الله تجاه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام إنما يؤتى إليها من هذا الباب العظيم، ومدخلها الكبير المعرفة الحقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن المعرفة به تأتي على مراتب، فأوسعها وأعظمها أن يعرف المسلم كل شيء عن نبيه عليه الصلاة والسلام، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. وهذا الذي اعتنى به أسلافنا من الصحب الكرام رضي الله عنهم، فمن جاء بعدهم حفظوا الرواية ونقلوها ودونوها فيما يتعلق بشأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت من بعدهم أجيال نقلت ذلك أتم نقل وأوفاه. وتأتيك المراتب بعد هذه المرتبة متعددة، وأدناها فيما لا ينبغي لمسلم أن يجهله القدر الذي لا يسع جهله من المعرفة برسولنا عليه الصلاة والسلام، أن يعرف المسلم من هو هذا النبي العظيم الكريم الذي رفع الله شأنه وأعلى ذكره ورفع قدره عليه الصلاة والسلام، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوجب علينا أمة الإسلام طاعته والإيمان به وتصديقه واتباع سنته ومحبته والوفاء لأجله ونصرته والفداء والتضحية. وتلك المعاني العظام التي ارتبطنا فيها أمة الإسلام بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الرسالة المختصرة التي نعقد لها هذا المجلس بعون الله تعالى من أجل أن ندرك هذا الحد الأدنى، وقد مر معكم بالأمس في اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، ومولده وبداية يتمه في وفاة أمه وأبيه وشأن مرضعاته عليه الصلاة والسلام. وسيستمر الحديث في هذا المجلس وما يتبعه غدا وبعد غد إن شاء الله، لنختم الحديث في أربعة مجالس نتدارس هذه السيرة النبوية العطرة المختصرة الموجزة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولعله مما يدفع الشوق ويملأ الفؤاد غبطة أن نتدارس هذا المختصر في سيرته عليه الصلاة والسلام ونحن في رحاب مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فلن يحصي أحدكم كم سيصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا. فاغتبطوا رعاكم الله بما حباكم الله تعالى به إدراك مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وجلوس مجلس يذكر فيه سيرته صلى الله عليه وسلم في رحاب مسجده، ثم أنتم تستكثرون من هذه الصلوات التي تنزل عليكم بكل صلاة عشر صلوات من ربكم جل وعلا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. نستأنف مجلس اليوم بعون الله تعالى من الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله في نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة يتيما، وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام، ثم زواجه بخديجة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب.
نعم، قال رحمه الله: نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. هذا مر معكم في مجلس الأمس أنه صلى الله عليه وسلم مات ولم يدرك أباه، إذ كان حملا في بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم لم يدرك من صحبته مع أمه في طفولته أكثر من 4 وقيل 6 سنوات، ثم لما ماتت انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، الذي ما لبث هو أيضا أن مات لما بلغ صلى الله عليه وسلم سن 8، ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وعنده ظل في حمايته ورعايته وتربيته حتى نبئ صلى الله عليه وسلم، فلم يزل أبو طالب كما سيأتي معكم في من نصره وحماه ودافع عن دعوته رغم كفره، وهذا من تأييد الله لنبيه وعصمته له صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وطهره الله عز وجل ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومي إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
نعم، هكذا هو بإيجاز واختصار يأتي المصنف رحمه الله لشأنه عليه الصلاة والسلام في نشأته وطفولته. قال: طهره الله من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فما عرف عليه الصلاة والسلام في طفولته وصباه ولا في شبابه ونشأته بمكة، ما عرفت عنه صبوة ولا شقوة ولا جهالة، ولا عرف عنه صلى الله عليه وسلم أيضا شيء من ممارسة أعمال الوثنية والشرك والتقرب إلى غير الله، فقد عصمه الله عز وجل. كانت العرب لا تأنف من بعض الفعال التي جاء الإسلام فعدها عيبا وقبائحا، من مثل شرب الخمر أو كشف العورات وهتكها أو الوقوع في شيء من المعاصي والآثام، لكن الله تعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله قبل أن يكون نبيا، وهذا من تأييد الله ومن عصمة الله، وكانت هذه توطئة وإرهاصات لما سيكون عليه شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ سن البعث والنبوة والوحي. طهره الله من دنس الجاهلية ومن كل عيب. في صحيحي البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل مع قريش حجارة الكعبة لما هدمت، هدمها السيل وأرادت قريش بناءها، فكان يحمل معهم حجارة الكعبة وعليه إزاره، والإزار ما يلبس في نصف الجسد الأسفل ويلفه حول وسط جسمه فيغطي سوءته وعورته تماما كما يلبس المحرم في الحج والعمرة، فكان ينقل الحجارة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني اخلع هذا الإزار واجعله على كتفك ليقيك ألم الحجارة وجرحها إذا وضعتها على منكبك، وكانوا يفعلون ذلك، فإذا حل إزاره انكشفت العورة. فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله، فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من عصمة الله، وهو جاء في عبارة موجزة للمصنف أن الله طهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، بل ما عرف كما تعلمون بين أهل مكة إلا بالصادق الأمين في شبابه في سن الفتوة، السن الذي يغلب فيه الطيش مع كفر وجاهلية وعدم دين، فإنه يكثر الطيش والصبوة والوقوع في نزوات الشباب لكن الله حمى نبيه عليه الصلاة والسلام فنشأ معروفا بكل خلق جميل. ولهذا فإن أحد الأبواب التي قامت بها الحجة على قريش لما كذبت برسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا كذاب وساحر ومجنون وشاعر، فقال قائلهم أبعد أن بلغ به سن الأربعين وبدأ الشيب في صدغيه قلتم كذاب وفي سن شبابه ومن قبل لا تعرفونه إلا بالصادق الأمين؟ أيعقل إذا بلغ سن الرشد وسن الشدة وسن الكمال أن يوصف بضد ذلك كله؟ فكان هذا كما قلت لكم من تأييد الله عز وجل. والله قد قال في سورة الأنعام قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدقا لقد وقع في قرارة أنفسهم صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه فيما يبلغ عن وحي الله، لكنه الجحود والمكابرة والتكذيب الذي حكى القرآن. قال حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
نعم، هذه إحدى روايات قصة بحيرة الراهب، وذلك لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام فتى صبيا في سن 12 خرج في رحلة إلى الشام بصحبة عمه أبي طالب للتجارة، ما خرج يتاجر لنفسه، خرج مرافقا لعمه لكنه كان صبيا. فلما بلغ بصرى وهي مدينة جنوب غرب سوريا، بلغ بصرى وكانت هناك صومعة لراهب يقال له بحيرا، فلما رآهم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في صحبتهم تعرف على بعض العلامات فجاء وأخذ بيده قائلا لأبي طالب ومن معه في رفقته من تجار قريش هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا. يعني هذا من العلامات التي يعرفونها في علم أهل الكتاب. وأمر أبا طالب أن يرده إلى جزيرة العرب إلى مكة خوفا عليه من غدر يهود وأذاها. هذه الرواية أخرجها الترمذي وصححها الحاكم وضعفها كثير من أهل العلم من أرباب السير والتواريخ، لأن في تفاصيل الرواية جملة لا يمكن صحتها، أن أبا بكر كان موجودا في القصة وأنه أمر بلالا بكذا، وذاك الوقت ما كان أبو بكر رضي الله عنه متزوجا وليس له أهل، وما كان بلال إذ ذاك، وكل هذا قبل النبوة بكثير. فدخلت في الرواية بعض الجمل التي من أجلها ضعفها أهل العلم. وعلى كل فالقصة وما فيها ليس فيها شيء من أحداث النبوة، لكن خبر تدلك على ما كان من التهيئة السابقة من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا لهذه الأمة في آخر الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ سوق بصرى
فباع تجارته.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذه المرحلة الثانية كبر قليلا فخرج في رحلة أخرى إلى الشام، خرج متاجرا ليس بماله بل بمال خديجة قبل أن يتزوجها رضي الله عنها. وخديجة إذ ذاك امرأة كبيرة سيدة من سيدات قريش بمكة، معروفة بالتجارة والثراء بالحسب والنسب، امرأة شريفة عظيمة القدر بين نساء مكة في قريش، فبعثت بمالها للتجارة، وكان الذي يقوم على تجارتها محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج مع غلام لها يقال له ميسرة، فرافق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ميسرة من أمانة محمد عليه الصلاة والسلام وعجيب أحواله في رحلته وما جبله الله عليه من الصدق والوفاء والكرم وعظيم الخلق، جاء فحكى ذلك لمولاته خديجة، وأنه رأى ما لم يره في أحد من رجالات قريش. أعجبت خديجة رضي الله عنها بهذا الفتى، فطلبت تزوجه، فأرسلت إلى عمه أبي طالب تخطبه، تريد أن يكون زوجا لها. فكان ذلك، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ سن 25، وهي كانت على الأرجح رضي الله عنها في سن 40، على خلاف أيضا بين أرباب السير في سنها لما تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فتزوجها وابتدأ مرحلة أخرى من حياته صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك ولم نزل قبل النبوة. وقد رأيت في إيجاز أنه نشأ تنشئة طاهرة عفيفة ملؤها الصدق والوفاء والأمانة وكرم الخلق، ونشأ عفيفا عليه الصلاة والسلام. أكرمه الله بالزواج حين تزوج من امرأة رغم فارق السن والكبير، هي في سن 40 وهو في 25، إلا أن لها من رجاحة العقل وسداد الرأي ومن المكانة الوجيهة في المجتمع وما يبحث عنه الرجل في النساء ما وافق عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا أيضا من تمام تهيئة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. تزوج امرأة ليست صغيرة السن، أو ما تلحظ ماذا حصل له لما نزل الوحي؟ من الذي سنده؟ من الذي ثبت فؤاده وربط على قلبه سوى خديجة رضي الله عنها؟ فكان من عقلها وحصافة رأيها ورجاحة تصرفها رضي الله عنها ما ثبت الله عز وجل به قلب نبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 سنة، وقيل 10، والصحيح الأول. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة، يجعلها بين يديه. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا.
نعم، اختصر لنا مرحلة دعوته صلى الله عليه وسلم بمكة في أسطر معدودات، ولهذا قلنا هي مختصر في السيرة النبوية، هو الحد الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله يا كرام. قال: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله تعالى بكرامته وابتعثه برسالته، نزل عليه الوحي. وبهذا جزم عدد من أهل العلم، كما صح أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه الوحي كان 40 سنة و6 أشهر، إذا رجحنا أنه ولد في ربيع الأول كما مر في مجلس الأمس، وأن الوحي نزل عليه في رمضان بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا حسبت ما بين ربيع إلى رمضان فهذه 6 أشهر، فإذا أتم 40 في ربيع فيكون 40 سنة و6 أشهر على ما رجحه الحافظ ابن حجر. ولذلك فإن الوحي لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك بغار حراء بمكة، وغار حراء الجبل المعروف المسمى اليوم بجبل النور، وفيه نزل عليه الوحي. وهذا الجبل رغم بعده عن مكة آنذاك وعن المسجد الحرام وبيوتات قريش، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصده ابتعادا عن صخب الحياة، يبحث عن خلوة بربه قبل الوحي قبل النبوة، كما صح في الحديث: حبب إليه التحنث والتعبد. فكان يذهب إلى غار حراء فيقضي فيه الليالي ذوات العدد ويمكث هناك ليالي. ماذا يفعل؟ يتأمل في ملكوت الله
ويسبح بفكره وقلبه وعقله في عظمة الله، فيحمله ذلك على البعد، فما طابت نفسه لما تصنع قريش من عبادة الأوثان ولا من الكفر والشرك بالله بغير وحي ولا نبوة ولا رسالة. فكان هذا أيضا جزءا من تمام عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وبمثله جاءت المنة الإلهية: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكما كان في هذا المرحلة من عمره أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، فأقام بمكة 13 سنة. وهذا الصحيح أيضا عند أهل العلم أن مدة بعثته بمكة بعد النبوة 13 سنة، ثم ارتحل بعدها إلى المدينة. فكم كان عمره لما هاجر؟ 53 سنة. نعم، فقضى بمكة 40 سنة قبل النبوة، و13 سنة بعد النبوة قضاها في الوحي وتبليغ دين الله. نزلت عليه أولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نبئ بيا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر. ثم نزلت عليه بعدها: يا أيها المزمل، وتتابع الوحي في تبليغه بالشريعة الإسلام ودين الله عز وجل. قيل 15 سنة وقيل 10، والصحيح الأول. وكان في مدة إقامته بمكة ما فرضت عليه الصلاة إلا في رحلة الإسراء والمعراج التي كانت قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل ب5 سنوات، يعني أنه مكث بعد النبوة والوحي نحو من 8 سنين على قول، ونحو من 11 سنة على قول أنه ما فرضت عليه الصلاة، ثم فرضت في أواخر سنواته بمكة قبل الهجرة. فرضت الصلاة، الصلوات الخمس، في حادثة الإسراء والمعراج المعروفة. كان يصلي مدة إقامته بمكة مستقبلا بيت المقدس، فهي القبلة آنذاك، رغم اشتياقه عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى الكعبة. ولما كان بمكة وهو يصلي إلى بيت المقدس لم تطب نفسه أن يستدبر الكعبة، فيأتي إلى الكعبة من جدارها الجنوبي ويتجه إلى بيت المقدس، فتكون الكعبة بينه وبين قبلته، فيصيب القبلتين معا، الكعبة ومن ورائها بيت المقدس، ويفعل ذلك عمدا لشوقه إلى الاتجاه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة وظل بعد هجرته إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا كما في الصحيح، يعني 1 و4 أشهر أو 1 و2 شهر، وهو لا يزال يصلي إلى بيت المقدس هنا في هذا المسجد النبوي، وكانت القبلة إلى جهة الشمال. هنا لا يتهيأ له أن لا يستدبر الكعبة، فإنه إذا صلى هكذا أصبحت الكعبة خلفه، ومع ذلك فكان لا يفتأ، يشتاق، يقلب نظره كما قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم نزل الوحي بتحويله إلى الكعبة، فتم له مراده وأرضاه ربه عز وجل في قبلته، فأكمل بقية حياته مستقبلا الكعبة هو وأمته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة.
تلاحظ أن المصنف رحمه الله ما دخل في التفاصيل، هذه 13 سنة بمكة ما ذكر شيئا من أحداثها التفصيلية، ذكر النبوة واستقبال القبلة ثم الهجرة مباشرة، يريد أن لا يدخل بك في التفاصيل، يعني لك عبد الله أن تنشغل وأن تصرفك الحياة ولا تعرف شيئا كثيرا بالتفصيل من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القدر لا يسع جهله، هذا أدنى ما يمكن أن يعرفه المسلم عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ثم هاجر
إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقة الليثي وهو كافر ولم نعرف له إسلاما
ولم يعرف
له إسلاما، فأقام بالمدينة 10 سنين.
نعم، هذه الهجرة لما أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة كان قد أذن لأصحابه من قبل أن يهاجروا إلى المدينة، وذلك بعدما تم في بيعة العقبة كما تعلمون من اتفاق وعقد بينه وبين الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى والثانية قبل الهجرة بسنة وسنتين. هيئ الأمور عليه الصلاة والسلام، ولما ضمن ميثاق الأنصار الأوس والخزرج بالحماية والنصرة والتأييد أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في الهجرة أن يهاجر مع من هاجر فلا يأذن له عليه الصلاة والسلام، وهو يرجو أمرا أعظم من ذلك، ويرجو أبو بكر صحبته عليه الصلاة والسلام، حتى جاء اليوم الذي أبلغ الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. أتى أبا بكر الصديق في ساعة كما تقول عائشة لم يعتادوا أن يروا فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، فأخبره بإذن الله بالهجرة، وعرض أبو بكر رضي الله عنه الصحبة مباشرة قائلا الصحبة يا رسول الله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فارتحلا. لم يكن في الهجرة معهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق إلا عامر بن فهيرة راعي الغنم مولى لأبي بكر، ودليلهم الذي يدلهم على الطريق عبد الله بن أريقط الليثي. جهز أبو بكر رضي الله عنه راحلتين تكون هي المركوب الذي يرتحلان عليه إلى المدينة، ثم بعث بها إلى ابن أريقط وطلبه أن يوافيه بالموعد بعد 3 أيام في جبل ثور في غار ثور، وقصد هو والنبي عليه الصلاة والسلام غار ثور للاختباء، وغار ثور لمن لا يعرفه بمكة يقع في جنوبها، والمدينة وطريقها في الهجرة والسفر من شمال مكة، فعمدا قصدوا جهة الجنوب تعمية على قريش، لأن قريش إذا جاءت تبحث وذهبت ترصد الطريق تفتش في طرق الشمال، فيكون هذا من الحيلة الحسنة التي قصد فيها النبي عليه الصلاة والسلام الاختباء في جهة مغايرة تماما لما يظنه العدو، فيبحثون ويتربصون في غير المكان. حمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولما أدركه الطلب على فم الغار وأدخشي أبو بكر قائلا يا رسول الله لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا، فلم يكن من جوابه عليه الصلاة والسلام بقلبه الممتلئ ثقة بربه وصدق توكل وحسن ظن بالله عز وجل إلا أن قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفيه نزلت الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فتم له الحماية والحفظ والنصرة عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن أريقط ينتظر الموعد بعد 3 أيام، وعامر بن فهيرة يأتيهم بسقي اللبن والطعام، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهم بالزاد كل يوم، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار. فهذا الفريق هو فقط من كان يعرف موضع اختباء النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر صاحبه، وعبد الله ابنه، وأسماء ابنته، وعامر مولاه. فأسرة أبي بكر يا كرام جندت نفسها لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة، لتعلموا أي منزلة تربع فيها الصديق على عرش المحبة والنصرة في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى قال مخاطبا الصحابة والأمة إلى يوم القيامة إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. لا أحد يحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام جميلا ومودة وعظمة في الحب والوفاء كمثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وغضب ذات يوم عليه الصلاة والسلام لما رأى خصام بين أبي بكر وعمر، فأتيا إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم وعليهما أثارة ذلك الاحتدام، وهو يقول لأصحابه ما أنتم تاركون لصاحبي، يقول دعوا لي هذا صاحبي، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يؤذيه فيه أحد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه. لتعلموا كما قلت أي مكانة ظفر بها الصديق أبو بكر رضي الله عنه في صحبته، في نصرته، في وفائه، في محبته، في بذله رضي الله عنه وأرضاه للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقد رضي الله عن أبي بكر بتلك المكانة العظيمة والمرتبة الشريفة. ثم يأتيك أقوام يطعنون في الصديق أبي بكر رضي الله عنه عجبا والله، ويضربون بكل ذلك التاريخ الموروث لجلالة أبي بكر ومكانة أبي بكر وعظمة الصديق رضي الله عنه، فيطعنون فيه همزا ولمزا وربما جرحا وأبعد من ذلك. كل ذلك والله لا يتفوه به من عرف الإسلام، ومن عرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدرك المكانة العظيمة التي بوأها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل فارتضاه خليفة لنبيه عليه الصلاة والسلام في الأمة من بعده. قال: وأقام بالمدينة 10 سنين. بهذا أوجز المصنف رحمه الله قصة الهجرة ومرحلة الدعوة بالمدينة. هذه المرحلة كانت حافلة، فيها المواقف، فيها الغزوات والجهاد، فيها الدعوة، فيها اليهود والمنافقون، فيها قدوم الوفود، فيها نزول الشرائع، تحليل الحلال وتحريم الحرام، فيها المواقف العظيمة، فيها الحياة التي قامت في المجتمع المسلم بالمدينة. لكن السيرة هذه مختصرة، وسيقف المصنف معنا على عناوين ورؤوس أقلام لما ينبغي أن يعرفه المسلم من شأن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل للليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول.
هذا وفاة نبيكم يا أمة الإسلام صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره حين مات؟ 63 سنة. هذا الذي عليه العلماء كافة، بل هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. على أن بعض الأقوال لدى أرباب التواريخ والسير تورد أنه كان عمره 65 سنة، وقول ثالث 60، لكن الأول أصح كما سمعت. أما يوم الوفاة فكان يوم الاثنين، وتحديدا ساعة الضحى حين اشتد الضحى، وذلك تحديدا يعني قبل الزوال، قبل الظهر. وأما ذلك اليوم يوم الاثنين فكان تاريخه 12 من ربيع الأول كما مر معكم في مجلس الأمس. وقيل بل يوم الثاني من ربيع الأول لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول يعني في أول أيامه. إذن هذه أقوال: أول أيام ربيع الأول، أو في اليوم الثاني منه، أو في 12، وقيل في 10، وقيل غير ذلك. هذه أقوال. الذي عليه أكثر أهل العلم أن وفاته كانت يوم 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، لكن أصحاب الحساب يرون أن 12 من ربيع الأول لا يطابق يوم الاثنين، يطابق الأربعاء. فإما أن تقول إنه كان يوم 10 من ربيع الأول أو تزيد في التاريخ، والمسألة هنا يسيرة. لكنهم يرونه عليه الصلاة والسلام أدركته الوفاة والتحق بالرفيق الأعلى يوم الاثنين حين اشتد الضحى، وذلك في أول ربيع الأول، إما في أوله أو في الثاني منه أو في 10 أو في 12 من ربيع الأول. السؤال هو: كم يوما مرض عليه الصلاة والسلام؟ كم ظل به مرض الوفاة؟ أي يوم ابتدأت به العلة والمرض الذي كانت به وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ابتدأ به المرض يوم الخميس، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس. ظل في ذاكرة الصحابة أن هذا اليوم الذي بدأ فيه غيابه عليه الصلاة والسلام عن محرابه، فما خرج ولا صلى كما عهدوه، ارتبطت قلوب وتعلقت أرواح، وكان ملء السمع والبصر عليه الصلاة والسلام، يخرج فيأمهم يلتفون حوله، يصعد المنبر فيخطب فيهم، تفتح له القلوب قبل الآذان، ترموقه الأبصار وتهمش به وتهتف به خوافق القلب عليه الصلاة والسلام. فغيابه بمرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان وقعا أليما على قلوبهم، انتهى بالوفاة التي اهتزت لها المدينة حتى أظلمت، كما وصف أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعلى هذا تكون مدة مرضه صلى الله عليه وسلم من 12 يوما إلى 14 يوما أو 13، من يوم الخميس إلى يوم الاثنين، ليس في الأسبوع الذي يليه، بل أمضى أسبوعا ونصف عليه الصلاة والسلام مع يوم الخميس والجمعة، فيكون المجموع نحو 13 يوما بمجموع أمراض أيام مرضه الذي أدركته فيه الوفاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما وقيل 14 يوما.
نعم، مدة علته 12 يوما أو 14 يوما، والوسط بينهما 13، فإذا حسبت يوم الخميس ويوم الاثنين بلغت 14، وإذا حذفت أحدهما صاروا 13، والمسألة يسيرة. مات يوم الاثنين ضحى عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس قال آخر النهار. لما مات يوم الاثنين متى دفن عليه الصلاة والسلام؟ قال دفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء. فإن قلت ليلة الثلاثاء يعني في نفس اليوم، مات ضحى الاثنين فدفن ليلة الثلاثاء، لكن الراجح والصحيح أنه دفن ليلة الأربعاء. فلماذا أخر الصحابة دفنه عليه الصلاة والسلام يوما وليلة؟ لأي شيء؟ ولماذا لم يبادروا بدفنه قبل أي أمر آخر؟ ها هنا أمران كان سببا في تأخير الدفن. أولهما وهو الأعظم، ترتيب الأمر في الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام، قصة الاستخلاف واجتماعهم رضي الله عنهم وتشاورهم وتجاذب الرأي بين الأنصار من جهة والمهاجرين من جهة، وما كان في سقيفة بني ساعدة لن تقول من شقاق ونزاع وخلاف ومخاصمة، حاشاهم رضي الله عنهم، لكن تداول الرأي وأمر ما حسبوا له حسابا. أتظن أنهم كانوا يرتبون قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام كيف نفعل ومن سيتولى الأمر من بعده؟ أبدا والله، ولو كنت صحابيا حيا بينهم آنذاك ما كان عقلك يسمح لك ولا فكرك يتيح لك أن تفكر وهو حي عليه الصلاة والسلام من سيكون بعده في الأمة مكانه. فلهذا ما فكروا فيها لحظة ولا رتبوا لهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، فلما حانت الوفاة كانوا أمام الواقع الذي لا بد من التعامل معه. فصار هذا التجادل في الرأي وتداوله، فقالت الأنصار نحن كذا ونحن كذا، وقال المهاجرون أنتم الوزراء ونحن الأمراء، فانتهى التوافق إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وتمت له البيعة. وكان هذا الأمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، تباطأ بعضهم وبادر بعضهم لكنه انتهى إلى وفاق ما لبث طويلا. فلما تم أمر الاستخلاف بدأوا يهيئون لغسله ودفنه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان التشاور أيضا بعدما بلغهم الحديث أنه ما من نبي يقبض إلا دفن حيث قبض، فاتفقوا على أن دفنه سيكون في حجرة عائشة رضي الله عنها حيث قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أمر الغسل وسيذكره المصنف الآن، من تولى غسله ومن تولى إنزاله في القبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس رضي الله عنهما والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد والشكران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري.
نعم، هذه أسماء تعرفونها يا أمة الإسلام، هذه آخر الأجساد التي مست رسول الله عليه الصلاة والسلام عند مغادرته الدنيا. علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره وزوج ابنته رضي الله عنه وأرضاه، والعباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم، واثنان من ولد العباس، الفضل ابن العباس وقثم ابن العباس، والاثنان كان في كثرة المرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع فما بعدها، وأسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه من أحب الناس إليه، وفيه نزلت الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأسامة كان ابن زيد، وزيد ما كان يدعى إلا ابن محمد لما تبناه ورباه عنده بمكة. وأما الأخير فشقران، وهو من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام خادم. فكان أسامة وشقران يقلبان النبي عليه الصلاة والسلام ويساعدان في صب الماء، وكان علي والعباس يغسلان، وقثم والفضل يصبان الماء ويمدان بالمساعدة. فتولى هذا الفريق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده تغسيل نبيكم عليه الصلاة والسلام، واختص به آل بيته كما سمعتم: علي والعباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس، ثم من الموالي أسامة بن زيد وشقران مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري الذي كان أيضا يساعد في طرف من الخدمة. فلما انتهى الغسل جاء التكفين لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية من ثياب سهولة بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة.
قال: كفن في ثلاثة أثواب، يقصد بالثوب ليس المفصل على الجسد كما نسميه اليوم ثوبا. الثوب عند العرب قطعة القماش قبل أن تخاط تسمى ثوبا، والمقصود أنه كفن في ثلاثة قطع من القماش، في ثلاثة أثواب بيض لونها أبيض. سحولية نسبة إلى بلدة يقال لها سحول باليمن، وكانت عامة ألبسة العرب بمكة تأتيهم من اليمن، منها البردة ومنها هذه الثياب ونحوها. فكان هذا كفنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه قميص ولا عمامة، ومنذ ذلك مضت السنة في تكفين الرجال في ثلاثة أثواب: يلف عليه الثوب الأول عن جانبيه، ثم الثاني فوقه، ثم الثالث يطيب بالحنوط وغيره مما يتيسر لأهل الميت. هذا كفن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد.
صلى عليه المسلمون أفذاذا يعني فرادة، لم يأمهم عليه أحد. لماذا لم يصلوا عليه صلاة الميت جماعة؟ لما؟ الآن جهزوه وغسلوه وكفنوه صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء وقت الصلاة قبل الدفن ما صلوا عليه إلا فرادى، كانوا يدخلون حجرته، حجرة عائشة حيث جهز عليه الصلاة والسلام، فيدخلون أفرادا أفرادا، يدخل الاثنان والثلاثة والخمسة، وكل واحد يصلي وحده ويخرج. وتعرف هذا يستغرق وقتا، ليس واحدا ولا اثنين ولا مئة ولا مئتين. وهذا كان السبب الثاني لتأخير الدفن، أنه استغرق وقتا في كثرة صلاة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلم يصلوا جماعة لسببين: الأول أن المكان ما يسع، والذي سيصلي عليه ليس ألفا ولا عشرة آلاف ولا خمسون ألفا، الأمة جاءت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو قلت من حضر من أهل المدينة فهو أيضا عدد ليس باليسير. والسبب الثاني وهو الأهم أن أحدهم كان يحب أن يكون هو المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم لا يرضى إلا أن يكون هو المصلي مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه إمام. فأتموا صلاتهم رضي الله عنهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم هذا يا كرام مشهد وصفحة من صفحات الحزن والأسى في مشاعر الأمة، ما تحكيها العبارة والله ولا يصفها الوصف، لكن لك أن تتخيل قوما من الصحاب تعلقت قلوبهم حبا وإيمانا ووفاء وتضحية وبذلا. أحدهم كان يقال له وهو يصلب ليقتل: أتحب أن محمدا مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن تشوكه شوكة وأنا آمل في أهلي. هذا لسان حالهم. ثم يأتي اليوم الذي تصعق فيه تلك القلوب المحبة بفراق من أحب عليه الصلاة والسلام. صفحة اختصرها أنس في كلمتين قال: فلما مات أظلم منها كل شيء المدينة. يقول لما قدم في الهجرة أضاء فيها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يقول حتى أنكرنا نفوسنا. أحدهم ما كاد يعرف نفسه، فإذا خرج لا يكاد يعرف طريقه ولا داره ولا زوجته ولا ولده. لن تعجب والله أحدنا يا كرام إذا ماتت أمه الحبيبة إلى قلبه التي طالما لزمها وبرها وصحبها، أو مات أبوه الحبيب إلى قلبه، أو زوجته أو ولده، أو قل من شئت من أقرب الناس إلى قلبه. كيف يتقلب قلبه لوعة وحسرة وأسى؟ كيف ستصف هذه القلوب التي فقدت حبيبها عليه الصلاة والسلام؟ نحن الذين ما رأيناه ولا متعنا العيون ولا كحلناها بالنظر إليه ولا تشنفت أسماعنا بلذيذ خطابه من فمه عليه الصلاة والسلام، نقرأ تلك الوقائع فتحترق القلوب. كيف تريد أن تصف مشاعر الصحابة؟ على كل حال، كان هذا أمر قضاه الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لم يكتب لأحد سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بقاء سرمديا أبدا، وما من بشر إلا ويأتيه الأجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كتب الله له اللحاق بالرفيق الأعلى، فكان هذا في التاريخ الذي سمعتم، فصلوا عليه ثم هيروه للدفن صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها،
يعني في القبر فرش تحته قطيفة حمراء كان يستعملها في الغطاء عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشكران رضي الله عنهم، وأطبق عليه 9 لبنات.
هو الفريق الذي تولى غسله، العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وشكران، هم من دخلوا القبر فتناولوه فأنزلوه صلى الله عليه وسلم، ثم أطبق عليه فتحة اللحد 9 لبنات رصت بجوار بعضها وصبت في مكان فتحة اللحد حتى أغلق اللحد على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم.
ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له ولحد في بيته الذي كان بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم. فما زال الثلاثة أشرف الأمة وأعظمها قدرا: نبينا صلى الله عليه وسلم، وصاحباه وخليفتاه في الأمة من بعده، ووزيراه أبو بكر وعمر. والأمر كما ثبت في الصحيح: ما كان الصحابة يحصون كم يقول عليه الصلاة والسلام: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وأقبلت أنا وأبو بكر وعمر، بل أقدم أبو بكر وعمر ذات مرة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فأقبل أبو بكر وعمر فقال لمن حوله: هما بمنزلة السمع والبصر. هكذا كان رضي الله عنهما، فشرفهما الله بالصحبة في الحياة وبالمجاورة في الدفن بعد الممات، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. دفن في حجرة عائشة، وكانت أسعد الناس بجواره عليه الصلاة والسلام إذ مات في حجرتها، ودفن في حجرتها. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه طلب الدفن أيضا بجواره عليه الصلاة والسلام، والحجرة حجرة ابنته عائشة، فطابت نفسها، هذا زوجها وذاك أبوها، فدفن بجوار صاحبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. فكان الاثنان متجاورين. فلما حانت الوفاة لعمر أرسل إلى عائشة يستأذنها أن يكون ثالث الثلاثة رفيقهم في الحجرة، وهو رضي الله عنه في أواخر أيام حياته، وجاء يستأذن متلطفا لأن الأمر لها، فما كان منها من جواب إلا أن قالت: كان ذاك موضع أدخره لنفسي، تريد أن تدرك رفقة أبيها وزوجها. لكنها طابت نفسها بالتنازل بذلك للأمير أمير المأمونين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات رضي الله عنه ألحق بهم، فلم يبق في حجرتها رضي الله عنها متسع إلا بقدر سريرها. فلما ألحق الفاروق عمر بالدفن وليس بمحرم لها، وقد دفن بجوار زوجها وأبيها، كانت تحتجب في حجرتها رضي الله عنها باعتبار الفاروق عمر رجلا أجنبيا، فما كانت تنزع حجابها وهي في حجرتها. فرضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه في الجنة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في ذكر أولادي صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين. وقال قتادة رحمه الله: عاش حتى مشى.
هذا فصل في أسماء أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلموها وعلموها أولادكم البنين والبنات. مؤسف والله يا أحبة أن يعرف شبابنا وفتياتنا أسماء كثيرة في المجتمع، فيتعرفون على أسماء لاعبي كرة وأسماء بعض المشاهير ومن يتصدر في وسائل الإعلام ممن هو أهل لذلك أو ليس بأهل. فإذا ما سئلوا عن أسماء زوجات وأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيروا في الجواب. مؤسف والله، هذا من أقل العلم الذي نتعلمه أمة الإسلام عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال: له من أولاده صلى الله عليه وسلم البنين ثلاثة، أولهم وأكبرهم سنا القاسم. قال: وبه كان يكنى، فلذلك كانت كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة قبل النبوة يعني قبل البعثة، ومات بها وهو ابن سنتين، فما أدرك زمن النبوة. وقال قتادة: عاش حتى مشى، يعني أيضا طفل صبي صغير بين الثانية والثالثة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطيب والطاهر غيره والصحيح الأول.
يذهب بعض أرباب السير أن للنبي عليه الصلاة والسلام ولدا يقال له عبد الله، وثان اسمه الطيب، وثالث اسمه الطاهر. والصحيح أنه ألقاب لعبد الله، فله ولد أصغر من القاسم ابن اسمه عبد الله، وكان يلقب بالطيب وبالطاهر، وهو أيضا مات صغيرا ولد في الإسلام بعد أخيه القاسم الذي ولد قبل النبوة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18.
نعم. إبراهيم هذا ولد بالمدينة، وسيأتيك الآن أسماء البنات. هؤلاء ثلاثة أبناء: القاسم ولد قبل الإسلام، وعبد الله ولد بعد الإسلام، وإبراهيم ولد بعد الهجرة هنا في المدينة، ولم يكن من إحدى زوجاته بل من جارية يقال لها مارية القبطية التي أهداها لها المقوقس حاكم مصر. فإنه لأهدى له جاريتين، اتخذ إحداهما وأهدى الأخرى حسان ابن ثابت شاعره عليه الصلاة والسلام. فلو ولدت له مارية القبطية إبراهيم، فلما ولد إبراهيم سر به عليه الصلاة والسلام وقال: ولد لي الليلة ولد، وأسميته باسم أبي إبراهيم، فسماه على اسم إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام خليل الله. ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وعمر إبراهيم لما مات 17 شهرا أو 18، يعني سنة ونصف، وهو السن الذي بالكاد يبلغ فيه الطفل حب قلب والديه، بداية حركته وطفولته ومشيته وتعثره، بعد أن يبدأ يخطو، فالمرحلة التي يتعلق فيها الصغير حبا في قلب أبويه. أدركته الوفاة فمات، حزن عليه الصلاة والسلام عليه ودمعت عيناه، واستعظم الصحابة: هذا طفل صغير، يعني فأي شيء بلغه في قلبه عليه الصلاة والسلام؟ فقال لأصحابه: إنها رحمة. ولذلك ودعه وهو قائل: إن وهو يقول عليه الصلاة والسلام مودعا إبراهيم ابنه: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام صبيا صغيرا، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه لما توفي ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، يعني مات ولم يكمل رضاعه بعد. بل ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم مات في الثدي. يعني إيش يعني مات في الثدي؟ مات في سن الرضاعة بالثدي ولم يفطن بعد. قال: إن إبراهيم مات في الثدي وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة، له مرضعتان في الجنة يكملان رضاعه بعدما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا. فهؤلاء ثلاثة: القاسم وعبد الله وإبراهيم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وعاذه منه.
نعم، هذه رواية لا تصح ولا تثبت أن له ولدا يقال له عبد العزة. قال المصنف: طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه. نبه عليه المصنف لما قد يراه بعضكم في كتب السيرة، فالصحيح أن أبناءه ثلاثة: القاسم وهو أكبرهم، وعبد الله، وإبراهيم. إبراهيم ولد بالمدينة، والقاسم وعبد الله بمكة، القاسم قبل الإسلام وعبد الله بعد الإسلام. هؤلاء الأبناء، فاسمعوا أسماء البنات. نعم،
والبنات أربع: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد. ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة.
هذه أولى البنات وأكبرهن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص بن عبد الربيع، أبو العاص بن الربيع ابن عبد شمس ابن خالتها. زينب من أمها؟ خديجة بنت خويلد، وأبو العاص ابن خالتها هالة بنت خويلد. هالة هذه التي كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد الهجرة فيرحب بها ويقول مرحبا بهالة، إكراما لخديجة زوجته رضي الله عنها. فأبو العاص ابن خالة زينب، تزوجها أبو العاص بمكة، وولدت له عليا مات صغيرا، وولدت أيضا بنتا اسمها أمامة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا بالمدينة يحملها وهو يصلي بهم إماما، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهو عليه الصلاة والسلام يتلطف بالصبيان وإن كان في صلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين الزهراء، زوجة أمير المؤمنين أبي الحسن علي رضي الله عنه. فاطمة رضي الله عنها حبيبة قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أشبهته في مشيته وفي هيئته عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. تزوجها علي رضي الله عنه فولدت له الحسن فالحسين ثم محسن مات صغيرا، وولدت أيضا أم كلثوم تزوجها عمر لما كبرت، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر. وأنت تلحظ أن من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنجبنا بنات تزوجها كبار الصحابة، رغبة في مصاهرة بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشرفا بمثل هذا النوع من الزيجة والمصاهرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ورقية تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت له رقية ابنا فسماه عبد الله وبه كان يكنى.
نعم، رقية وأم كلثوم تزوجهما أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليس على سبيل الجمع بينهما فذلك حرام، لكنه تزوج رقية أولا وولدت له ابنه عبد الله الذي كان يكنى به عثمان أبو عبد الله، فهذا هو عبد الله ابنه من زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت رقية أيام غزوة بدر، ولهذا السبب ما استطاع عثمان رضي الله عنه أن يشهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام لاشتغاله بمرضها، وكانت على وشك الوفاة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في صحبتها ليبقى في رعايتها، فما لبثت أن ماتت رضي الله عنها. ثم أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام فزوجه أختها أم كلثوم، فماتت عنده أيضا، وقد امتدت به الحياة حتى استخلف بعد عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا كان الشرف لأمير المؤمنين عثمان بالزواج من ثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة.
فالبنات أربع بلا خلاف، أسماؤهن بالترتيب زينب، فاطمة، رقية، أم كلثوم. فاطمة من تزوجها؟ علي رضي الله عنه. ورقية وأم كلثوم؟ عثمان رضي الله عنه. وزينب؟ العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن خالتها. فهؤلاء أربع بنات بلا خلاف. قال والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، ما أسماؤهم؟ القاسم وعبد الله وإبراهيم. قال الصحيح لأنه ذكر خلافا في الطيب والطاهر، قيل هما ابنان، والصحيح أنهما لقبان لولده عبد الله. فكم مجموع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبعة، أربع بنات وثلاثة بنين. نعم.
وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة.
هذا ترتيبهم من حيث السن والولادة. أكبرهم القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. كل هؤلاء ولدوا قبل النبوة، يعني قبل أن يبلغ سن الأربعين. طيب من بقي؟ بقي اثنان، عبد الله وإبراهيم. عبد الله ولد بمكة بعد النبوة، وإبراهيم ولد بعد الهجرة في المدينة. نعم.
وأولاد كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر.
هنا فوائد. قال أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية. لم يرزق عليه الصلاة والسلام ولدا من إحدى زوجاته قط، رغم كثرتهن وتعددهن وتعدد قبائلهن، ما رزق من الولد عليه الصلاة والسلام من أحد من الزوجات إلا من خديجة. وأما مارية فليست زوجة كما علمت. فأما خديجة فولدت له ستا من السبعة كلهم إلا إبراهيم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لخديجة رضي الله عنها حقها من الوفاء. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تجد وهي صغرى زوجاته عليه الصلاة والسلام، وما أدركت خديجة أصلا، عائشة ما أدركت في الإسلام إلا بعد الهجرة، دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها تسع سنوات. يعني ربما ماتت خديجة، إن قيل إن حصار الشعب كان في السنة الخامسة من البعثة، فلك أن تقول إن عائشة ما كادت ولدت أو ولدت بسنوات يسيرات، ما أدركت شيئا، فما أدركتها ولا رأتها، فضلا عن أن تعيش معها ضرة لها مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تقول عائشة ما غرت على أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. كيف وما سبب الغيرة؟ تقول لما كنت أسمعه يذكرها. يا كرام، وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء عجيب. كما كان إماما في العبادة والتقوى والصلاح وكل شأن، فهو إمام البشر في الخلق، والوفاء شيمته عليه الصلاة والسلام. فكانت تسأله ما شأن خديجة، فقال يا عائشة إنها كانت وكانت وكانت، يعدد مواقفها وفضائلها ويعدد العطر من سيرتها، ثم يقول وكان لي منها ولد، يعني هي الوحيدة التي رزقني الله عز وجل منها الولد، فكان يحفظ حقها عليه الصلاة والسلام من الوفاء. قال كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. الفائدة الأخرى هنا كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، كل هؤلاء السبعة ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام واحدا بعد واحد، أما الأبناء الذكور فماتوا صغارا، القاسم وعبد الله وإبراهيم، في السنتين والثلاث سنوات يموت أحدهم. ما أراد الله أن يكبر أحد من الأبناء الذكور لئلا يتصور أن النبوة وراثة أو خلافة أو تنتقل إلى أحد من أولاده، أغلقت تلك الأبواب. واستفرد النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وختمها، وأما البنات فقد عشنا وكبرنا وتزوجنا، هذه زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ورغم ذلك توفي الثلاثة منهن في حياته عليه الصلاة والسلام وحضر دفنهن إلا فاطمة، فإنها عاشت ولم يطل عيشها بعده بل ستة أشهر فحسب، فأدركتها الوفاة. ولذلك لما دخلت عليه رضي الله عنها في مرض وفاته فأقبلت إليه فأسر في أذنها كلاما فبكت، ثم انصرفت فناداها، فأقبلت فأسر في أذنها كلاما فتبسمت، وعائشة رضي الله عنها ترصد الموقف وما تجرأت أن تسأل، وهذا خبر سر بين رجل وابنته، بين النبي عليه الصلاة والسلام وفي موقف كهذا وهو على فراش الموت. فلما مات عليه الصلاة والسلام احتفظت عائشة بالموقف فحرصت على السؤال، فتوجهت تستفسر عن ذلك الموقف العجيب. مرتان في المسارة أبكت فاطمة رضي الله عنهما الأولى وأضحكتها المرة الثانية، فأفصحت فاطمة عما كان بينها وبين أبيها صلى الله عليه وسلم، قالت إنه أسر إلي في المرة الأولى أنه مفارق الحياة، فبكت كما تبكي كل بنت على أبيها رضي الله عنها. ثم ناداها الثانية فبشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، فسرت أن حزنها في الحياة لن يطول، وأنها ستكون أول من يلحق بأبيها من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فأدركته بعد ستة أشهر من الوفاة صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه.
طيب، هذا سؤال قبل أن نقرأ الرواية، كم مرة حج نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. وكم مرة اعتمر؟ كم مرة اعتمر؟ أربع مرات. نعم، نسمع. روى همام
بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ فقال حجة واحدة واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت،
هذه العمرة الأولى، حين صده المشركون عن البيت، متى؟ يوم الحديبية سنة ست من الهجرة. قدم محرما من المدينة من ميقات ذي الحليفة، وأقبل مكة صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من الصحابة، ما يحملون سلاحا ويسوقون الهدي ويلبسون الإزار والرداء، وهذا عند العرب قبل الإسلام عرف عام أن مثل هذا المظهر والهيئة لا يدل على رغبة في القتال، أنه جاء يريد البيت الحرام. وقد بشر عليه الصلاة والسلام أصحابه بالرؤية التي رأى أنهم يدخلون المسجد الحرام معتمرين، لكنه ما تم له كما تعلمون يوم الحديبية دخول الحرم، صد عن البيت الحرام وأحصروا. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تعاقد معهم في صلح الحديبية على ماذا؟ على أن يرجع من عامه القادم وألا يدخل هذا العام. سؤال، لماذا لم تقبل قريش بدخوله محرما ذلك العام وإتمامه العمرة؟ لا لشيء، عنة وصلفا، حتى تقول قريش فرضنا شروطنا ومنعناه من البيت الحرام، وحتى تتحدث العرب أن قريش لا تزال هي المسؤولة عن حرم الله. منعته عدوانا، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي بالشرط وقبل، وشق ذلك على الصحابة كما تعلمون، حتى خرج فحلق رأسه ونحر هديه. هل هي عمرة محسوبة؟ نعم حسبوها. كيف حسبت عمرة ولم يعتمر؟ لأنه أحرم وتحلل إحلال المحصر. قال الله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذبح الهدي وبعث به إلى الحرم فحسبت له عمرة. العمرة الثانية كانت من العام المقبل تماما، ويسميها العلماء عمرة القضاء، لأنها كانت قضاء عن عمرته التي أحصر عنها عام الحديبية. نعم، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده،
عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة هنين في ذي القعدة،
وعمرة من الجعرانة. الجعرانة منطقة تقع جنوب مكة في طريق الطائف، وذلك حصل تماما بعد فتح مكة وتوجهه إلى الطائف في غزوة ثقيف ورجوعه من هناك، فقسم الغنائم غنائم حنين، ثم دخل مكة محرما بعمرة. في أي سنة؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة. إذن عمرة في السنة السادسة، عمرة الحديبية التي لم تكتمل، وعمرة القضاء في السنة السابعة، وعمرة فتح مكة من الجعرانة وكانت في السنة الثامنة. هذه ثلاث عمرات متتاليات في سنوات متعاقبات. نعم،
وعمرة مع حجته،
هذه العمرة الأخيرة التي أحرم بها من المدينة من ذي الحليفة، فتوجه إلى مكة فحج حجة الوداع قارنا مع عمرته، فكان حج مع العمرة، فالمجموع أربع مرات اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والتي حج حجة الوداع ودى الناس فيها،
ودع
الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
نعم، قال: أما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. السؤال: هل حج بمكة عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة؟ الجواب: نعم، بل قيل أيضا قبل النبوة، كانت قريش تحج. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حج وهو بمكة قبل الهجرة. جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فكان ذلك قبل الهجرة منه عليه الصلاة والسلام. وأما عدد العمرات بمكة فلم يحفظ، يعني لا يعرف ذلك، ولا تستطيع أن تجزم فيه بقول. هنا فائدة لطيفة: عمراته الأربع عليه الصلاة والسلام في أي شهر كانت؟ ثلاث منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة. وأما عمرته التي مع حجه فكانت لما وصل مكة يوم الرابع من ذي الحجة. بهذا تعلم أنه لم يصح أنه اعتمر عمرة في شهر رجب قط. وينتشر عند عامة المسلمين أن العمرة في رجب لها فضيلة وأجر، وينسبون أحاديثا لا تصح في فضائل رجب وفضل العمرة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا أربع مرات، ليس في شيء منها شهر رجب كما سمعت. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 غزوة بنفسه، هذا هو الصحيح المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها.
نعم، هذا أيضا مما يحسن علمه ولا يسع المسلم جهله. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرض الجهاد، كانت الغزوات وكان اللقاء بينه وبين الأعداء، الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإذا بعث بعثا وأمر أميرا فاصطلح أرباب السير على تسمية ذلك بالسرية، فيفرقون بين الغزوة والسرية بأنه شارك بنفسه في الغزوة وأمر أحد أصحابه في السرية. فكم عدد الغزوات يعني التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح مسلم عن جابر ما يدل على أنها 21 غزوة أو نحو من ذلك. قال هنا المصنف غزا 25 غزوة، هذا هو المشهور، وقيل 27. من أين جاء الخلاف؟ لاحظ معي، لم يختلفوا في بدر وأحد والخندق وهذه الغزوات الكبار، ما اختلف فيها أحد، إنما كان الخلاف في غزوات صغيرات ربما ما كان فيها قتال ولا لقاء بالعدو، وربما أدخلت بعض الغزوات في بعض أو فصلت بعضها عن بعض فكانت تعد غزوة على حدة فينشأ الخلاف، والأمر في هذا يسير. والبعوث والسرايا 50، قلنا ما المقصود بالبعث أو بالسرية؟ التي لم يشارك فيها عليه الصلاة والسلام بل يبعث فيها بعض أصحابه. والقتال في السرايا أقل من الغزوات، عامة تكون السرايا لاعتراض قافلة، لتنفيذ مهمة، لإدراك كذا، وإذا حصل فشيء يسير من التناوش وليس القتال. أما أعظم سرية حصل فيها قتال كبير فهو سرية مؤتة، سرية الأمراء، التي استشهد فيها 3 من القادة، ولأنها كبيرة فقد اصطلح العلماء على تسميتها بغزوة فيقال غزوة مؤتة، وإلا فهي سرية أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يخرج فيها بنفسه. نعم
أحسن الله إليكم. ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
طيب هذه فائدة أخرى، الغزوات كم؟ 25 وقيل 27، وعند مسلم في رواية جابر أنها 21. طيب 21 أو 25 أو 27، السؤال كم من هذه 25 قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال 9 غزوات، بدر وأحد والخندق وبنو قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. سؤالي هو ما معنى قاتل بنفسه؟ أخذ السلاح وقاتل وقتل صح؟ طيب باقي الغزوات، الآن سمينا بدرا وأحد والخندق وسمينا 9، طيب باقي الغزوات من 25 ماذا كان يفعل إذن؟ إذا كان يقود الجيش عليه الصلاة والسلام وينفذ الأوامر ويسير الجبهات افعلوا وافعلوا، فلا تفهم أن المقصود من قوله قاتل أنه حمل السلاح وقتل. هنا يا كرام معلومة تغيب عن كثير من بني الإسلام، هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه قاتل بسلاحه في غزوة إلا في أحد، بل ما قتل أحدا من المشركين بيده الشريفة بنفسه إلا أبي بن خلف فقط في غزوة أحد، وأما باقي الغزوات فلا تستطيع أن تقف على رواية صحيحة ولا ضعيفة أنه قتل بسهم أو رمى برمح أو ضرب بسيف فطعن إنسانا ليقتله. لا والله ما بعثه الله متعطشا للدماء ولا رغبة في قتل أحد ليدخل النار، هنا فقط تفهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقود الجيش ويخرج به ويصد العدو ولا يقبل أن يسام سوء العذاب ولا يقبل المهانة عليه الصلاة والسلام، وقال وأنه يلتمس العزة في الجهاد، وأنه يفرض الذلة والصغار على من خالف أمره، ومع ذلك فما كان عليه الصلاة والسلام ليرفع سلاحا ويقتل إنسانا، كانت نجاة الكافر أحب إليه من قتله، ولأن يدخل فرد من أمته الجنة أحب إليه من أن يقتل كافرا فيموت فيدخل النار. أما أبي بن خلف فالأمر كما تعلمون، عندما أقبل الهالك يقول أين محمد لا نجوت إن نجا، مقبلا على فرسه إلى حيث جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بضعة أصحابه يحوطونه، لما انكشف موقع المسلمين في موقعة أحد إذ تبدلت الأحوال فانكشف الموضع، فأقبلت كتيبة من فرسان قريش يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، وجاء الهالك بغطرسته وكبريائه أين محمد لا نجوت إن نجا، والصحابة وقفوا يحطونه عليه الصلاة والسلام، فأمر برمح فأخذه، وأمر بهم أن يتنحوا عنه فأخذها، أخذ الرمح فهزها هزة قال الصحابة فانتفضوا من حوله، وأقبل الهالك إليه وجها لوجه، فما أقبل إليه ليقتله عليه الصلاة والسلام، بل دفعه لما أقبل الهالك بكل غطرسة وكبرياء يزعم أنه قاتله، فقال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلما أقبل أخذ الرمح فرماه عليه الصلاة والسلام، فوقع في ترقوته فنزعه، ما مات منه، لكنه أصيب بهلع وفزع وارتعد جسمه، فعاد خائبا إلى كتيبته قريش في أحد وهو يقول قتلني محمد، قتلني محمد، ويقولون له ما بك؟ لا نرى بك بأسا، أنت صحيح يعني أي فزع، لكن الموت حقيقة دب في بدنه، فما هو إلا أن مات في الطريق قبل أن يصل مكة. فهذا الوحيد الهالك أبي بن خلف الذي هو أحد فراعنة الأمة، بل فرعون هذه الأمة بكل كبريائه وغطرسته، وما عداه فلا والله ما قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم أحدا بيده الشريفة، لتعلم أن رسالته وبعثته ودينه بل وجهاده الذي كان يقابل به الأعداء الصادين عن سبيل الله، وكان يبعث به البعوث لإدخال الناس في دين الله، ما كان والله تعطشا للدماء. أين هذا من فرية الغرب ومن زعماء الهجوم على الإسلام ممن يشنع على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام؟ هنا يا إخوة تحتاجون إلى فهم تام. من كان يظن أن السيرة النبوية، حيث يقال السيرة أنها غزوات، ويقال لمن درس السيرة درست غزوة بدر وأحد، هنا نشأت فكرة مغلوطة أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قتال وجهاد وغزوات ومعارك وحروب. هو نبي الملحمة، نعم، وقد مر بكم أمس من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الملحمة، لكن أين أنت عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وهو من أسمائه أيضا؟ أين أنت من واقع الغزوات؟ يا كرام، سيرته عليه الصلاة والسلام أعم من الغزوات، ولذلك فإن الدقيق عند أهل العلم أن نفرق بين مصطلح السيرة وبين مصطلح المغازي. فالمغازي هي الغزوات وما حصل فيها من قتال ومواجهة ولقاء مع الأعداء، وأما السيرة فأعم، سيرته في بيته، في زوجته، في حياته، في طعامه وشرابه، لباسه، نومه واستيقاظه، تلك السيرة، وهي واسعة الأطراف عظيمة الأنحاء. السيرة هي حياة 23 سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام، قضاه بكل أنحاء البشرية والنبوة والرسالة. أما المغازي فصفحة من سيرته وفصل من فصولها فحسب. ثم إذا جئت إلى المغازي التي هي عراك وقتال وحروب، يدهشك هذا القدر في الإحصاء. هذا الرقم كان مخيبا لآمال الدارسين من المستشرقين الذين يطعنون في نبوته وسيرته عليه الصلاة والسلام، ومن يروج للفرية الباطلة إن الإسلام دين ما انتشر إلا بالسيف، ولا بلغ أرجاء المعمورة إلى الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا إلا بالسلاح والجهود والجهاد والقتال وإرغام الناس إما الإسلام وإما الذل والصغار ودفع الجزية. يا رجل، هذه أمة قامت بحضارة وتاريخ بأكمله، لكل أمة هيبة بجيشها وقتالها، وإلا استضعفتها الأمم من حولها. تحتاج الأمم في كل تاريخ البشرية أن يكون لها من الجند والقتال ما تحفظ به هيبتها وتكسر به شوكة عدوها، لكن من الأغاليط التي راجت حتى على بعض بني الإسلام أن الإسلام في مرحلة الفتوحات والجهاد أرغم البشر بمختلف الأجناس والملل على الإسلام تحت حد السيف، وهذا ليس بصحيح. وأول ذلك جهاده عليه الصلاة والسلام، وأنت ترى في هذه الأرقام العجيبة أن الغزوات والقتال، تأتي قريش تسوق الجيوش إلى المدينة تريد القتل، تريد القتال، تريد الحرب والاعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يدفع العدو، حتى إذا كانت غزوة الأحزاب في الخندق قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، ولم يعرف أنه خرج بجيش إلى مكة لقتال قريش من بعد الخندق إلا مرة واحدة وفي فتح مكة. ولما خرج في فتح مكة ما خرج إلا لأنهم نقضوا العهد. ولما خرج كما تعلمون دخل مكة ووجه الكتائب وأمرهم بالتوزع في أنحاء مكة، ومع ذلك يفرض الأمان، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما يريد أن يقتل أحدا ولا يقاتل أحدا. وأمرهم أن لا يقاتلوا إلا من ابتدأ بالقتال من أجل كف ذلك الاعتداء. وفرض أمانا عليه الصلاة والسلام لكل من بمكة وهو يريد حظر التجول كما نقول بالمصطلح المعاصر، أن لا يبقى أحد في الطرقات وأن لا يواجه أحد الجيش بدخوله. قال أغلق بابك وادخل دارك، وإذا كان دارك بعيدا والمسجد الحرام أقرب إليك فادخله. وإكرام لأبي سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أين الفرية المزعومة أن دين الإسلام دين قتال وسيف وما انتشر إلا بالقوة والإرغام؟ نحتاج أن نفهم يا كرام في صفحات السيرة عظمة، ليست عظمة رحمة تشتمل على ضعف ومهانة، حاشا والله، هي عظمة الجهاد في قوته وعزته، لكنها الرحمة المبطنة حتى تحت ظلال السيف في جهاده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في كتابه ورسله صلى الله عليه وسلم. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع
الأسدي
وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة.
ما معنى كتاب؟ هؤلاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالكتاب؟ ماذا يكتبون؟ يكتبون الوحي والرسائل والخطابات، لكن الوحي أكثر. كلما نزل شيء من القرآن أمر أحد الكتاب أن يكتب. لم يكن هناك وظيفة كاتب تبقى على الدوام يلازمها صاحبها، لكن من حضر ممن يعرف الكتابة كتب. فالذي حفظ في السيرة أنه شارك في كتابة الوحي الأسماء التي سمعتم، وعلى رأسها الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ممن كتب؟ عامر بن فهيرة. أين مر بكم اسم عامر؟ في قصة الهجرة، مولى أبي بكر الذي كان يرعى الغنم. وعبد الله بن الأرقم، أبي بن كعب سيد القراء في الصحابة، ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بن سعيد بن العاص، حنظلة، زيد بن ثابت، ومعاوية وشرحبيل. نعم. وكان معاوية
بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخصهم به.
نعم. كثير هم الكتاب كما سمعت، لكن أكثر من كان يكتب الوحي اثنان: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين بعد الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، فهما من أكثر من كتب الوحي على رغم تأخر إسلام معاوية، فإنه ما أسلم إلا بعد فتح مكة، لكنه لزم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ممن يكتب الوحي له. نعم.
أحسن الله إليكم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن سيسمي لك أسماء السفراء، هؤلاء الكتاب. تسمع الآن أسماء السفراء الذين كان يبعثهم بالخطابات والكتب، ويبعثهم برسالة الإسلام إلى الأمم، إلى القبائل، إلى الدول المجاورة. نعم.
عمرو بن أمية الضمرية رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية.
هذا أولهم، عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي. أين؟ في الحبشة. بأي شيء بعثه؟ بالإسلام، ومعه خطاب يبلغه فيه دين الإسلام. نعم.
فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي لما مات، وقد ثبت في الصحيح أنه قال لأصحابه إنه قد مات الرجل الصالح بأرض الحبشة، فقام وصلى عليه صلاة الغائب وصلى الصحابة معه. المحققون من أهل العلم يقولون إن هذا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النجاشي الذي أدركه المهاجرون الأوائل إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب ورفاقه، لكن لقب النجاشي بمعنى ملك، يقال لكل من ملك ملك الحبشة نجاشي، كما يقال هرقل لعظماء الروم، وكسرى لملوك فارس، وكما يقال المقوقس لملوك مصر، فهذا لقب وليس علما على شخص. وعلى كل، فقد علمت أن النجاشي كان قريب الجانب لينا بحكم نصرانيته، والنصارى أقرب إلى الإسلام من غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبية إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسكه.
هذا الرسول الثاني من رسله وسفرائه عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبي، من أجمل الصحابة وجها ومن أعظمهم وجاهة ومظهرا. كان جبريل عليه السلام إذا تمثل في صورة بشر جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، فهذا الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام سفيرا إلى قيصر عظيم الروم، ولما أتاه بالخطاب قرأه ووقع في قلبه أن يسلم، ووافق ذلك وجود أبي سفيان بأرض الروم تاجرا في رأس قافلة لقريش فاستدعاهم، ووجدها فرصة للتثبت، والحديث في صحيح البخاري يرويه أبو سفيان بعدما أسلم، ناداهم وعرف أنهم من القبيلة نفسها التي منها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يصدقوه في الجواب، وبينه وبين أبي سفيان ترجمان، فسأله عن نسبه، عن خلقه، عن دعوته، عن موطنه بينهم، عن الحرب التي بينهم إلى آخره. وكان ذلك وقت صلح الحديبية التي كف فيها القتال، فلما سمع ما سمع أبو سفيان، ما سمع هرقل من أبي سفيان، تأكد عنده صحة الخطاب الذي جاءه، هم أن يسلم هرقل، فاجتمع في حصنه وقصره وجمع القساوسة والبطارقة ورجال الدين ورجال القصر عندهم جميعا، وعرض عليهم رغبته أن يدخل في دينه، وأن هذا النبي الذي بلغه الخطاب قد وقع في قلبه صدق نبوته، وأنه لو كان عنده لغسل عن رجليه إلى آخر ما هنالك. فثاروا ثورة وخاروا كما تخور الثيران داخل القصر، وأخذتهم الحمية في الرفض، فلما رأى شدة رفضهم ونكرانهم وعدم قبولهم تراجع، وأظهر قائلا إنما كنت أختبر صلابتكم في دينكم، فما أراد الله له الإسلام، وإلا لو ظفر بحاشية وبطانة تؤيده على الحق لأسلم. ولهذا قال المصنف هم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك، يعني على كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمية إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم. هذا الرابع عبد الله بن حذافة السهمي السفير إلى كسرى ملك فارس، وكان من أشد الملوك والعظماء والرؤساء بشاعة وفظاظة وسوء تلقي للرسالة، مزقها، وهذا في عرف الرؤساء شنيع وقبيح وغير مقبول، قد لا تقبل مضمون الرسالة، لكن تمزيقها يدل على امتهان وعلى إساءة أدب واحتقار. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا مزق الله ملكه، فمن ثم هزمت دولة فارس في خلافة أمير المؤمنين عمر، وانتهت دولتهم وتفتت ملكهم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمية إلى
المقوقس، نعم،
المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان.
نعم، هذا حاطب بن أبي بلتعة رسول وسفير النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصر، ولما قدم على المقوقس أيضا قارب الإسلام لكنه لم يسلم، إلا أنه أحسن أدبا فبعث بالهدايا، فكان من الهدايا جاريتان، مارية وسيرين، أختان جاريتان من الأقباط بمصر. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مارية التي ولدت له ابنه إبراهيم، وأهدى الأخرى لحسان بن ثابت شاعره عليه الصلاة والسلام، فولدت له ولده عبد الرحمن. فعبد الرحمن وإبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن خالة. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن جلندي وهما من الأزد، والملك جيفر فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ملك عمان ممن كتب الله له الخير فأسلم، واسمه جيفر وأخوه عبد وهما ابن الجلندي من ملوك عمان من الأزد، أسلما وحسن إسلامهما وجعل عمرو بن العاص أميرا وحاكما بينهم في الصدقة، ولم يزل عندهم حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر.
إيش يعني فاجعل لي بعض الأمر؟ يعني أعطني مكانا في السلطة ونصيبا في الحكم ومشاركة لك. أراد أن يقبل الإسلام بشرط هذا المنصب الذي يريد أن يأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح.
نعم، أبى ورفض عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، لكنه مات زمن فتح مكة. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ الكتاب ثم رمى به وقال أنا سائل إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر.
نعم، هذا من ملوك الغساسن الحارث بن أبي شمر الغساني، وكان مواليا للروم في أرض الشام، لكن قيصر منعه من مقابلة جيشه بالنبي عليه الصلاة والسلام فأبى الإسلام أيضا.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومية إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن.
المقاولة جمع مقول وهو بمعنى الملك عند أهل حمير. بعث عليه الصلاة والسلام المهاجر المخزومي إلى الحارث الحميري. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين.
المنذر بن ساوى.
المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق.
العلاء بن الحضرمي هو سفير النبي عليه الصلاة والسلام إلى البحرين، والبحرين ليست الجزيرة المعروفة اليوم بالبحرين، بل هي أرض الأحساء شرق الجزيرة العربية كانت تسمى بالبحرين، فكتب إليه يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال.
نعم، هذا من آخر أسماء سفراء النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بعثا إلى أرض اليمن وتفرق هناك بحسب ما بعثهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي هناك حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، فدخل عامة أهل اليمن الإسلام طوعا من غير قتال، وكانت هذه من بركات ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لليمن وأهلها، وما مدحهم به من كونهم نصرة للدين وأهل إيمان وحكمة. هنا انتهى المصنف رحمه الله من كتابه ورسله عليه الصلاة والسلام. نقف الليلة عند هذا القدر لنستأنف في الغد إن شاء الله أسماء أعمامه عليه الصلاة والسلام وعماته وأسماء زوجاته، ثم أسماء بعض متعلقاته كمثل شأن فرسه وسلاحه ودوابه وخدمه ومواليه، ثم الحديث أيضا عن صفة خلقته عليه الصلاة والسلام، يتلوها الحديث عن معجزاته الباهرة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى سيرة أصحابه العشرة المبشرين بالجنة. هذا المجلس سيتبعه مجلسان آخران غدا وبعد الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك اللهم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، ونسألك يا ربي أن ترزقنا شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا ربي حبه واتباع سنته والتمسك بهديه، واجعلنا يا ربي هداة مهتدين عالمين عاملين يا حي يا قيوم. اللهم أنت الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، اجعل لنا يا ربي وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اكتب لنا زيارة مقبولة إلى مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، وزدنا بها يا رب إيمانا صادقا وعلما نافعا، وارفعنا بها في درجاتك العلى في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارفع يا رب في الجنة درجاتهم وكفر سيئاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.